ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. كامل إدريس يطرح مبادرة للسلام أمام مجلس الأمن بوقف شامل لإطلاق النار في السودان تحت رقابة دولية وإقليمية. المبادرة تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وتجميع قواته بعد نزع سلاحها في معسكرات بإشراف دولي. تحالف تأسيس برئاسة حميتي يقول شروط بور سودان أضغاث أحلام وهروب من التزامات الرباعية الدولية لسلام السودان. وأمريكا تحذر طرفي الحرب وتقول وضعنا خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية وعلى الطرفين قبولها دون شروط مسبقة. كادوغلي تحترق وغصف مكثف بالطائرات المسيرة على المدينة لليوم الثاني على التوالي، والمدنيين محاصرين بالنيران. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. طرح رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس مبادرة أمام مجلس الأمن تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يعقبه انسحاب مقاتلي قوات الدعم السريع من المدن الخاضعة لسيطرتهم إلى معسكرات يتم التوافق عليها تحت إشراف أممي وعربي وأفريقي. وأشار إلى أن المبادرة تشمل نزع سلاح قوات الدعم السريع بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، كما تتضمن تسهيل وتأمين عودة النازحين واللاجئين وانسياب المساعدات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
خطوات الأساسية للسلام: أولاً، وقف إطلاق النار، إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على أن يتزامن معه انسحاب الميليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها.
وفي إطار ردود الفعل، وصف تحالف تأسيس الذي يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المبادرة بأنها مجرد تكرار لخارطة طريق مندوب السودان الحارث إدريس. ووصف المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس الدكتور علاء الدين نجد اشتراط المبادرة بانسحاب قوات الدعم السريع وتجميعها في معسكرات بأنها أضغاث أحلام تهدف للهروب من التزامات الرباعية الدولية. وأكد نجد في تصريح لراديو دبنجة أن البرهان يواجه ضغوطا دولية لفك ارتباط الجيش بالأخوان المسلمين تزامنا مع اتهامات باستخدام سلاح كيميائي وخلافات داخلية مع الكتلة الديمقراطية. وأشار إلى أن البرهان مخنوق بين خياري الالتزام بخطة المجتمع الدولي أو الاستسلام لنفوذ الأخوان المحيطين به، داعيا المبعوث الأمريكي لإيجاد آلية تحمي البرهان وتتخذ إجراءات حازمة ضد الميليشيات الجهادية في حال وافق على وقف إطلاق النار. وأضاف الدكتور علاء الدين نجد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ما تقدم به كامل إدريس بالأمس في جلسة الأمم المتحدة لا يختلف عن ما يعني تقدم به الحارث إدريس سرا في فبراير، تجميع قوات الدعم السريع وقوات تحالف تأسيس في مناطق. وطبعا ده كله في النهاية أحلام، يعني حقيقة ده زي ما قلنا من قبل دي شروط بتاعة استسلام وليست شروط سلام.
ومن جانبه قلل القيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي الأصل وعضو مبادرة إعلان نيروبي وجدي صالح المحامي من المبادرة المطروحة، وقال إنها لم تأتي بجديد وتحمل ذات الشروط التي في رأيه تعقد الأمر أكثر ولا تغير أي شيء من الواقع الموجود الآن. وأوضح أنه لم يتحدث عن المبادرة السعودية الأمريكية في منبر جدة، وإنما تحدث عن مبادرة جديدة الأمريكية السعودية المصرية، وأوضح أن المبادرة المعروفة هي الآلية الرباعية، ولكنه استثنى ذكر الإمارات وجعلها مبادرة من 3 دول، وقال إن هذه الطريقة في طرح القضايا لا يمكن أن تؤدي إلى سلام، وعلى السلطة في بورسودان الجلوس والتفاوض من أجل الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار ومن أجل وصول المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من هذه الحرب اللعينة. وأضاف في هذا الخصوص:
الخطاب ألغاه كامل إدريس أمام مجلس الأمن بالأمس لم يأتي بجديد، هي نفس ما يطرحه أو تطرحه سلطة الأمر الواقع ببورسودان، وهي نفس الشروط وذات الشروط التي كانت قد وضعتها، وبمعنى إنهم لن يجلسوا للتفاوض إلا إذا تحققت هذه الأشياء.
قلل المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل من تصريحات كامل إدريس، ووصفه بالمضحك وبالغريب كونه يصدر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليس في السودان. وقال فضل في حديث لراديو دبنجا إن الشيء الغريب في الأمر أن يصدر هذا التصريح من رئيس الوزراء المعين من قبل السلطة العسكرية في السودان ومن قبل جماعة الإخوان المسلمين أمام الأمم المتحدة، ولا يصدر هذا التصريح في السودان. وأضاف قائلا: إذا كان هو متمكن من السلطة التنفيذية لماذا لم يتصل بالقوى السياسية؟ وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا كان في أي مصداقية لما قاله سيد كامل إدريس المعين من قبل البرهان، والأرض الواقع الامتحان حيكون على الواقع وحنشوف. أنا أفتكر أنه كلام قيل في الأمم المتحدة ولن يكون له أي مستقبل. إذا كان مثلا هي جادين فيها، ما دام الرباعية إلى الآن لم تتفق، ستستمر الحرب إلى أن تتفق الرباعية على كيفية تنفيذ قراراتها وبالتالي فرضها على السودان.
ومن جهته طالب ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الوسطاء الدوليين بدعوة طرفي النزاع إلى حوار مباشر، إذا كان ما طرحه رئيس الوزراء يمثل موقفا تفاوضيا، أو إلى حوار غير مباشر إذا كان اشتراطات، مشددا على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فيما وصفه بمثلث الموت الأبيض الدلن كادوغلي تستدعي تحركات عاجلة. وحذر ياسر عرمان من أن عدم تحرك الوساطة في الوقت الراهن قد يعني الحكم على ما يقارب 3 مليون مدني في كردفان الكبرى بالموت وارتكاب جرائم حرب بحقهم. وطالب ياسر عرمان في هذا الخصوص بضرورة التعامل بجدية مع تحركات الرباعية الدولية الساعية للسلام، معتبرا أن العالم يشهد تصاعدا غير مسبوق في النزاعات المسلحة، ما يهدد بتراجع الاهتمام الدولي بالحرب في السودان إذا لم يستثمر الظرف الراهن. قال جيف بارتوس نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب قدمت عبر وزير الخارجية ماركو روبيو خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية، داعيا الأطراف السودانية إلى قبولها دون شروط مسبقة. وأكد بارتوس أن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرا من أن تزويد أي طرف بالسلاح يطيل أمد النزاع، كما شدد المسؤول الأمريكي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كامل وآمن. وأضاف في هذا الخصوص:
عرض طريق المضي قدما من خلال هدنة إنسانية، نحث الطرفين على قبول هذه الخطة بدون شروط مسبقة وبشكل فوري، كما ندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بما في ذلك الامتناع عن الهجوم على المدنيين والسماح بالوصول الإنسانية الكامل والآمن بدون عقبات، وذلك في ربوع البلاد.
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري إن التركيز ينصب حاليا على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، من شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية. وأضاف أمام مجلس الأمن قائلا: لدعم هذه الجهود يعكف مكتب المبعوث الشخصي على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى التي طرحتها الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان، وأشار إلى أن الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام، والذي من المتوقع عقده في القاهرة في أوائل عام 2026. في إطار ردود الفعل، رحبت الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بالدعوة التي قدمتها الأمم المتحدة لدعم الحوار السوداني، معتبرة أنها تمثل فرصة ممكنة لإنهاء الأزمة إذا توفرت الشروط اللازمة لنجاحها. وقالت عضوة الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي مكتب شمال كردفان سندس حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بنرحب بالدعوة المقدمة من الأمم المتحدة لدعم الحوار السوداني الشامل. بنقول إنه أي دعوة تدعم الحوار السوداني شامل، خاصة في ظل الكلفة الإنسانية والسياسية العالية اللي خلفت علينا الحرب، بنرى إنه ممكن تكون في فرص لنجاح الحوار.
من جانبها، قالت القيادية في المجتمع المدني دكتورة نعمات كوكو إن الدعوة التي طرحت من الأمم المتحدة لدعم ما سمي بحوار سوداني عبر اجتماع تشاوري في القاهرة لا تمثل في تقديرها فرصة حقيقية للنجاح، بل من شأنها أن تسهم في تشتيت الجهود القائمة. وأوضحت كوكو في تصريح لراديو دبنجا أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو: لماذا فشل اللقاء الذي كان مقررا في جيبوتي من قبل، ولماذا لم يحقق أهدافه؟ وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في كم مرة تم حوار بعد تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي في القاهرة نفسها برضو تحت مظلة الحوار السوداني، فكل النتائج كانت شنو؟ مزيد من التشتت، مزيد من التمترس حول المواقف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا أفتكر أن الأمم المتحدة دور الآن ليس الحوار السوداني، الأمم المتحدة دور الآن إيقاف الحرب.
تعرضت مدينة كادوغلي ومنطقة التقاطع شمال لغصف مكثف بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بينهم عسكريين ومدنيين. واستهدفت الطائرات المسيرة مقر جهاز الأمن بمدينة كادوغلي لليوم الثاني على التوالي، كما استهدفت عربة عسكرية داخل المدينة، ما أدى لمقتل 4 أفراد من الجيش. وبحسب شهود ومصادر مطلعة تحدثوا لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، فإن الغصف بالطائرات المسيرة استهدف أيضا تجمعات عسكرية في منطقتي التقاطع وبرنو، متسببة في خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح. وأوضح الشهود أن الغصف المسير على كادوغلي ومحيطها استمر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى قبيل غروب شمس الاثنين. ووصف الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق الوضع في جنوب كردفان بأنه خطير للغاية، ودعا لتحرك عاجل لحماية وإنقاذ المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
شفنا في كادوغلي أيضا في طيران مسير لحد أمس بالليل، ما كان في إصابات لكن كان في طيران مسير طارت أحد المواقع، جهاز الأمن.
ومن جهة ثانية، أقلقت معظم البنوك والمؤسسات الصحية أبوابها بكادوغلي، وغادر موظفوها المدينة مع اشتعال حدة المعارك والغصف المسير المتواصل على المدينة المحاصرة. وتفيد الأنباء الواردة من كادوغلي بإفراغ معظم التجار في السوق الرئيسي محلاتهم التجارية والمغادرة، فيما عرض في المقابل المواطنين ممتلكاتهم ومقتنياتهم المنزلية للبيع بأسعار زهيدة في محاولة لتأمين تكاليف النزوح، غير أن حالة الركود وانعدام السيولة جعلت البيع شبه مستحيل. وأفادت مصادر فرت من مدينة كادوغلي وتمكنت من الاتصال براديو دبنجا بوجود صعوبة في التنقل نتيجة لانعدام الوقود والغصف. وأضافت أن مقر البعثة تعرض للنهب بعد مغادرة موظفيها وإجلاء العاملين في المنظمات الإنسانية من كادوغلي. وأوضحوا أن المؤسسات الخدمية المدنية والمستشفيات أصيبت بحالة شلل تام نتيجة المغادرة المتواصلة للموظفين والعاملين دون إجراءات رسمية. في وقت باتت فيه المدينة شبه خالية من الكوادر الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: كشف الناشط المدني والسياسي المقيم في العاصمة الأوغندية كامبالا نجم الدين ديريسا أن حظر تجديد جواز سفره لا يزال قائما رغم تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأخيرة التي أكد فيها رفع القيود عن الجوازات. وقال ديريسا في إفادة لراديو دبنجا إنه توجه يوم أمس الاثنين إلى السفارة السودانية بكامبالا عقب تصريحات البرهان المتداولة للتحقق من وضع جوازه، إلا أنه فوجئ بأن الحظر ما يزال ساريا دون أي إخطار رسمي أو توضيح مكتوب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر عام 2025. جولة اليوم مخصصة لمتابعة جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أمس الاثنين لمناقشة الأزمة السودانية، وشهدت الجلسة إحاطة مفتوحة خصصت لاستعراض التطورات الأمنية والإنسانية في السودان بعد أكثر من 1000 يوم على اندلاع الحرب في السودان، وذلك استجابة لطلب الحكومة السودانية. وخاطب الجلسة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، حيث قدم مبادرة سلام تهدف لإنهاء الحرب، وشملت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية وانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى نزع السلاح وإجراءات العدالة والمصالحة. من جانبها حذرت الأمم المتحدة وعدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في السودان. في البداية أعزائي المستمعين نستمع إلى جانب من خطاب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي.
عطفا على خارطة الطريق التي تم إيداعها إلى مجلسكم الموقر، وتكاملا مع مبادرة السلام السعودية الأمريكية المصرية، نقدم مبادرة حكومة السودان للسلام التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من الميليشيا وداعميها، ولحماية المدنيين وحقنا للدماء، ووقفا لمعاناة شعبنا، وصونا لوحدة وتراب بلادنا، وحفظا للأمن والسلم الدوليين. خطوات الأساسية للسلام: أولا، وقف إطلاق النار. إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب الميليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها، إنفاذا لإعلان المبادئ الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 مايو 2023. ثانيا، تجميع مقاتلي الميليشيا المتمردة في معسكرات محددة، انسحاب مقاتلي الميليشيا وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها تحت إشراف مشترك أممي وإفريقي وعربي، تسجيل وفرز مقاتلي الميليشيا المتمردة وجمع البيانات الشخصية البيومترية الخاصة بهم. ثالثا، النازحون واللاجئون والعون الإنساني، تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين، تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب. رابعا، نزع سلاح الميليشيا المتمردة، تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، تدابير بناء الثقة، تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية تأسيسا على قرار مجلس الأمن رقم 2736 باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام، تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتمثل في الآتي: تدابير السياسية، اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبنى سياسات تتعلق بشأن مساءلة عناصر الميليشيا غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المعرفة في القانون الدولي، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية، عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات المدونة، وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السوداني السوداني. ثانيا، التدابير الأمنية، دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية لحكومة السودان، تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المعروف بالدي دي آر للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية، دعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع. ثالثا، التدابير الاقتصادية، جبر الضرر، دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان وبقية الولايات المتضررة عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار، خلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب، توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في سوق العمل مع إشراك عناصر الميليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع. رابعا، التدابير الاجتماعية، إشراك المدمجين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة الوطنية وجبر الضرر بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم.
كان ذلك جانب من خطاب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي. والآن ننتقل إلى كلمة ممثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسة.
تدين الولايات المتحدة بأقوى العبارات العنف المروع المستمر في ربوع السودان، ولا سيما في الفاشر وغيرها من مناطق دارفور وفي منطقة كردفان، كما ندين استهداف حفظة السلم الأممية 13 من ديسمبر في كدوغلي بجنوب دردفان، كما نعرب عن خالص تعازينا لعائلات من قضوا من حفظة السلام ولحكومة بنغلاديش. حكومة ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي ترتكبها قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بما يشتمل على فظائع قوات الدعم السريع في الفاشر وتقارير بالاستهداف الإثني للمدنيين على يد قوات المسلحة السودانية في مدني، وندين استخدام القوات المسلحة للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية. واسمحوا لي أن أتحلى بالوضوح، فالعبء يقع على قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء هذا النزاع المروع الآن، وتحت قيادة الرئيس ترامب وبناء على أوامره المباشرة تم عرض طريق المضي قدما من خلال هدنة إنسانية. نحث الطرفين على قبول هذه الخطة بدون شروط مسبقة وبشكل فوري، كما ندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بما في ذلك الامتناع عن الهجوم على المدنيين والسماح بالوصول الإنساني الكامل والآمن بدون عقبات، وذلك في ربوع البلاد. من الحتمي أن تقوم السلطات المعنية بفتح معبر أدري مع تشاد حتى 31 من ديسمبر. لا يجب أن تكون هناك أي شروط مسبقة لتوفير المساعدات الإنسانية أو أي تسييس للوصول. هذه الحرب المدمرة وسقوط الفاشر وتصعيد النزاع في منطقة كردفان وسنوات من النزاع في صلب الخرطوم لم يكن ليحدث بدون دعم عسكري ومالي خارجي للأطراف المتحاربة. إمداد الأسلحة لأي من الطرفين سيطيل من أمد النزاع، وإذا تم توفير الأسلحة للأطراف في دارفور وفي غياب موافقة اللجنة فذلك سيمثل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة الأممي، ويجب أن يتوقف ذلك. وختاما نشجع لجنة 520 استخدام الأدوات المتاحة لها بما في ذلك الجزاءات لإخضاع من يرتكب هذه الانتهاكات المساءلة وفقا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو ارتكب أي فظائع تشهدها دارفور.
كان ذلك خطاب ممثل الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن، والآن نتابع مع كلمة ممثل جمهورية مصر العربية خلال الجلسة.
وتشدد مصر على ضرورة وقف التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية، وبما من شأنه أن يعزز من جهود إنهاء الصراع وحقن الدماء والحد من موجات النزوح واللجوء. وتطالب مصر أيضاً المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والجرائم التي يتم ارتكابها في حق المدنيين الأبرياء في إقليمي دارفور وكردفان، خاصة عقب سقوط مدينة الفاشر. ويشدد وفد مصر في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري تجاه السودان الشقيق، ويحذر من انتهاك الخطوط الحمراء التي تمس مباشرة بمقتضيات الأمن القومي المصري والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني، وهي الخطوط التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في 18 ديسمبر الجاري، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي السودان وحماية سلامته الإقليمية واحترام سيادته والرفض القاطع لأي محاولات لتقسيمه أو الإخلال بوحدته والعبث بمقدراته. كما نؤكد على دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية ورفضا قاطعا إنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمسح وحدة السودان وسلامة الأراضي. سيد الرئيس، إن الوضع في السودان حالياً لا يجب أن يكون مجالاً للتنافس أو ساحة للتناحر، بل إنه يتحتم علينا جميعاً التعاون والتنسيق المخلص والشفاف من أجل الخروج بالبلاد من هذا المعترك والتوصل في أسرع وقت لهدنة إنسانية تسمح بتعزيز النفاذ المساعدات والإغاثة اللازمة لملايين النازحين من الشعب السوداني، يعقبها الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم استئناف العملية السياسية بما يسمح بنجاح الفترة الانتقالية في السودان. ختاما، أعاود التأكيد على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في مساعيه لتخطي الأزمة الحالية، وسوف تواصل مصر دعم الشعب السوداني بكل قوة لتمكينه من استعادة حقه المشروع في حياة كريمة، دولة آمنة تحقق طموحات شعبه وتحافظ على مقدراته وتنطلق به إلى أفاق التقدم والتنمية والرخاء. وهنا أدعو المجلس الموقر لتسجيل ودراسة الرسائل الهامة والنقاط الحيوية التي وردت في بيان معالي رئيس الوزراء السوداني، ونرجو اعتبارها مدخلا أساسيا في خطة المجلس المستقبلية الهادفة لإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن الأشقاء السودانيين.
ما زلنا معاكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حول جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالإحاطة بشأن الأزمة السودانية. وبعد استماعنا إلى كلمة ممثل مصر، ننتقل الآن إلى كلمة ممثل دولة فرنسا خلال الجلسة.
أولا، فرنسا تدين بقوة الهجمات المستمرة والممنهجة بحق المدنيين، ففي الفاشر قوات أدعم السريع ارتكبت الفظائع في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي الحقيقة لم تأتي أي تدابير فعالة بعد إعلان هذه القوات أنها ستشارك في هدنة إنسانية. قوات أدعم السريع ينبغي أن تضمن فورا حماية المدنيين دون أي تمييز، وأن تيسر الوصول الإنساني، وعليها أن تسائل من ارتكب الجرائم من بين صفوفها. يقلقنا كذلك ما نسمعه من تقارير بشأن انتهاكات من جانب القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك تقارير بشأن حالات استخدام للأسلحة الكيميائية. القوات المسلحة السودانية ينبغي فورا أن تمتثل للهدنة الإنسانية التي اقترحتها الولايات المتحدة في إطار الرباعية، وكذلك كل الأطراف ينبغي أن تمتثل بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزام ضمان الإيصال السريع دون عراقيل للمساعدات الغذائية والأدوية وغير ذلك من الإمدادات الأساسية. وينبغي كذلك للأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2736 والالتزامات بموجب إعلان جدة، بما في ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. من غير المقبول أن الجوع والمجاعة مستمران بسبب عدم امتثال أطراف هذا النزاع. ثانيا، من المهم كذلك أن نذكر بأن أبعاد هذا النزاع معرفة بوضوح، فنحن بحاجة لوقف إطلاق النار وعمليات سلام والجهود جارية من أجل هدنة إنسانية، بما في ذلك عن طريق عمل رباعية السودان، وهذا يعيد تأكيد على الحاجة لعملية انتقالية شفافة وشاملة للجميع لا تخضع لسيطرة أي من أطراف النزاع. نحن ندعم عمل الرباعية وكذلك كل الجهود لتعزيز السلام في السودان، خاصة عمل المبعوث الخاص السيد لامامرا، وكذلك ندعم مشاركة الاتحاد الأفريقي والإيجاد و جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في تسوية الأزمة. إن الحوار غير الرسمي التفاعلي المنسق بطلب من الدنمارك والمملكة المتحدة في 16 من سبتمبر سمح للمجلس أن يعرب عن دعمه للوساطة وتنسيقها، وهذا كذلك دعونا فيه لإشراك المجتمع المدني السوداني بأكمله، بالإضافة لشمول المرأة السودانية في العمليات السياسية. فالمجتمع المدني الآن في صفوفه الأولى دعما للمتأثرين بالقتال، وعن طريق مبادرات مثل مبادرة غرف الاستجابة الطارئة، المجتمع المدني يحمل أملا بسودان غير معسكرة متحدة وسلمية. وأخيرا، مجلس الأمن ينبغي أن يستغل نفوذه لدعم جهود السلام، فمن الضروري أن ندعو الأطراف للانخراط في مفاوضات بسرعة وبنوايا حسنة من أجل حل سياسي، ومن الضروري كذلك أن نسائل المسؤولين عن الفظائع التي ألحقت بالمدنيين. نحن ندعم استغلال الجزأة الفردية بموجب نظام الجزاءات للقرار 1591. المجلس ينبغي أن يتحرك الآن للحفاظ على وحدة السودان واستقرار المنطقة. من الضروري.
مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر عام 2025 حول جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيويورك بشأن الأزمة السودانية. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي. عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، 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 ما كان العدو.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام، ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة، ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية.
ثورة شهدانا ما مات، ثورة شهدانا ما مات، ثورة.
يحيي الثوار السودانيون هذه الأيام ذكرى ثورة 19 ديسمبر، وخرجت العديد من المسيرات التي وصفها المراقبون بأنها رمزية، ولكنها كانت شاملة في داخل السودان وخارج السودان. نحاول من خلال هذه الحلقة أن نقف على أهم نقطة من النقاط التي كانت تعتبر وما زالت غامضة فيما يتعلق بملف الثورة السودانية، وهي مسألة فض الاعتصام. ونلتقي برئيس لجنة العمل الميداني الذي كان ينسق بين ممثلو المجلس العسكري وبين لجنة الميدان على الأرض أثناء أيام الاعتصام، السيد الطيب عثمان يوسف. مرحبا بك الطيب في راديو دبنجا.
مرحب براديو دبنجا، ومرحب بالأستاذ أشرف. وفي البدء نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا بشهدائنا في الفردوس الأعلى. أنا جزء من لجنة الميدان، معني بإدارة الشأن الأمني داخل ميدان الاعتصام بمشاركة ممثلي المجلس العسكري بقيادة المرحوم اللواء بحر ونائب العميد كلي وعدد من الضباط. في البداية كانت في لجنة مشتركة، اللي هي اللجنة اللي أنا بتحدث عنها دي، وأنا كنت بمثل فيها يعني لجنة العمل الميداني المتعلقة بالشأن الأمني داخل الاعتصام. كانت بيناتنا في اجتماعات مستمرة واجتماعات دورية بنتناول فيها الشأن الأمني داخل الاعتصام يعني بصورة عامة. الشرطة ما كان عندها أي سلطة بتاعت ممارسة أي مهام داخل ميدان الاعتصام. دي من الأشياء اللي احنا يعني
قبل أن نصحب إلى التفاصيل، دعنا نتحدث في هذا الموضوع نقطة بعد نقطة. النقطة الأولى والأساسية، هنالك اتهام لقوى الحرية والتغيير لأنها كانت على علم بفضل الاعتصام، ما رأيك؟
ابتداء دعني أنفي هذا الادعاء، وهذا اتهام باطل ما في شك. لكن يعني كانت في ظروف بتاعت أنا هشرحها الآن استفادوا منها في تسمية اجتماع معني بفضل الاعتصام بأنه الحرية والتغيير طرف فيه. الحصل كالآتي، يوم طبعا فضل الاعتصام، عشان نذكر الناس أنه تم فجر الاثنين، يوم الخميس اللي هو قبل الاثنين، طبعا كانت في مظاهر سالبة كثيرة جدا في كولومبيا، وعملت يعني حاولت يعني أو كانت فعلا مغذية بواسطة أطراف آخرين بأنه يشوه سمعة الاعتصام والمعتصمين وكذا، وكانت في ممارسات شاذة وممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وكانت متنامية. فاتفقنا على أنه نحن لابد من أنه نفصل كولومبيا، منطقة كولومبيا عن منطقة الاعتصام، ولا بد من أنه يتم فض منطقة كولومبيا. الكلام ده كان يوم الخميس، وكان في اجتماع بيننا في مكتب اللواء بحر نفسه. تم اتفاق فيه على الآتي، تم الاتفاق على أنه ابتداء لا بد من ناس القوات المسلحة نفسهم يزوروا الخمسة منافذ اللي هي بين منطقة الاعتصام وكولومبيا، ونحن طلبنا بأنه نحن كلجنة ميدان نقوم بسد المنافذ دي ببناء بالطوب. ده كان واحد من الأشياء اللي احنا اتفقنا عليها. الحاجة الثانية، اتفقنا على أنه لا يتم فض كولومبيا بأي حال من الأحوال إلا في وجودنا نحن نكون نحن يعني ممثلين للجنة الميدان نكون موجودين. وبررنا لهم يعني هم تساءلوا عن انه يعني ما هي جدوى وجودكم. جدوى الوجود وجودنا انه نحن نكون شاهدين, نكون شاهدين ليهم او عليهم. طالبنا حقيقه في نفس اليوم بانه لابد من انه يكون في تدرج في استخدام القوه, ما يكون في يعني عنف او استخدام للرصاص. اتفقنا انه ما في اي استخدام للرصاص, وما يكون في تدخل, قلناها صراحه ما يكون في تدخل من طرف قوات الدعم السريع, ما يكون فيه خالص. يعني المسألة دي تتم بواسطة الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية, لكن هم طبعا مسألة الشرطة المدنية بيقولوا إنه دي منطقة عسكرية بحتة بيحلوها أو تأمين عليهم هم. الحاجة الثانية اتفقنا إنه فضل كولومبيا ما يتم قبل 3 أيام, وبررنا بإنه والله 3 أيام نحن عندنا فيها هدفين. الهدف الأول اللي هو إنه يعني البناء بتاع المنافذ الخمسة دي لابد من لأنه حنبنيها بالطوب وبنيان يعني, فلابد من إنها تأخذ 3 أيام عشان تتماسك, عشان ما تكون سهلة في إنه تتفتح مرة تانية. الحاجة الثانية إنه لابد من إنه نحن نعمل حملة إعلانية وإعلامية بإنه كولومبيا لا تمثلنا. طبعا بنحتاج لثلاثة أيام, اتفقنا إنه هي بنحتاج لثلاثة أيام لأنه الجماهير الموجودة دي جماهير متغيرة يعني ما بتكون مستمرة لمدة 3 أيام, فلا بد من إنه الناس يعني نعمل لها حملة إعلامية. تم التوافق على الكلام ده يوم الخميس في اجتماع بالليل في مكتب اللواء بحر, ويوم الجمعة المساء اتفقنا إنه الزيارة الميدانية اللي هم حيقوموا بها وإنه تتم بالمساء, وفعلا الساعة 10 بالليل. وهم يعني حتى برروا انه لا يعني احنا قلنا لهم الزياره تتم بالنهار, هم قالوا لا بالليل لانه يوم الجمعه اليوم الوحيد اللي هم بياخذوا فيه راحه لانه هم قاعدين ستاند باي طيله فتره الاسبوع. يوم الجمعه بيمشوا بيتناولوا فطورهم وزياراتهم الاجتماعيه مع اهلهم, وعشان كده بيجوا يوم الجمعه بالليل. وقد كان فعلا تمت الزياره يوم الجمعه بالليل, واتفقنا انه نحن بناخذ 3 أيام نبني المنافذ دي نقفلها ونعمل الحمله الاعلانيه بتاعتنا. في جانب مهم آخر يعني لابد من إنه الإشارة له,
ما هو
الجانب المهم الآخر اللي هو إنه الأيام دي حقيقة كانت الاعتصام كان فيه التواجد في حد الأدنى, لأنه كان الأيام بتاعت العيد قاربت والعدد كان ماشي متناقص باستمرار. الثوار اللي كانوا التروس اللي ماكسكين لنا المنافذ كلها الموجودة في كولومبيا الموجودة في أرض الاعتصام معظمهم كانوا من أبناء الولايات وخارج الخرطوم, فكانوا بيستأذنوا في إنه والله عايزين يمشوا, فكنا بنبحث عن بديل. العدد ذاته كان عدد ماشي متناقص, الخرطوم ذاته يعني التعداد السكاني بتاع شيء طبيعي جدا في الأعياد بيقل, فالعدد قل. حتى كانت في بعض المبادرات في إنه نحاول نبحث عن نقيم مباراة وليتم الاتصال بين الهلال فريقي الهلال والمريخ عشان تكون في مباراة في العيد عشان نعلن لها من بدري عشان الناس تكون متواجدة, عشان الناس الموجودين في الخرطوم يكونوا موجودين يعني في أرض الاعتصام باستمرار حفاظا, لأنه حقيقة يعني العدد قل جدا. فدي واحدة من الأشياء اللي لابد من إنه الواحد يشير لها في الجانب دي. الجانب الآخر اللي هو بعد ما تم الاتفاق يوم الجمعة وتمت الزيارة يوم السبت الصباح, طبعا كان الاتفاق بأنه 3 أيام تبدأ من يوم السبت اللي هو بنكون نحن عملنا فيه التكفيل بتاع المنافذ وبتبدأ الحملة الإعلانية بتاعتنا. يوم السبت الصباح رغم الاتفاق الموثق في الأجندة اللي كانت عندي أنا شخصيا والأجندة اللي كان واحد من ضباط القوات المسلحة اسمه محمد أحمد هو كان ماسك الأجندة بتاعت الاجتماع دي بيكتبه وأنا عندي الأجندة بتاعتي الخاصة. رغم الاتفاق في أنه بعد 3 أيام حتى بعد ذاك تعلن الساعة بتاعت الصفر بتاعت فض كولومبيا, يوم السبت تحديدا الساعة 7:30 صباحا اتصل بي العميد كلي وعقيد تاني اسمه حسين تابع للفرقة السابعة موشا, قالوا لي صحوني من النوم, طبعا الناس كانت نايمة يعني فصحوني من النوم في انه والله يا طيب نحن جاتنا تعليمات واضحة بانه نفض كولومبيا الان فإذا أنتوا عايزين تحضروا تعالوا. فتكلمت معهم بوضوح إنه ده ما الاتفاق. رد علي قال لي إنه نحن جاتنا تعليمات واضحة بإنه نحن نفض كولومبيا. والآن إذا عايزين تحضروا تعالوا، إذا ما عايزين تحضروا نحن هنبدأ الشغل بتاعنا.
يعني لم تصدروا أي بيان يبين للشعب السوداني ذلك في ذلك التوقيت أو تعترضوا على هذا الغرار؟
ما كان قدامنا طبعا. نحن اتفقنا انه حتكون في حملة اعلانية عشان نحذر الناس، عشان الناس تفهم، وانه يعني نعلن للناس انه كولومبيا حتتفضى. يعني على الاقل الحملة ذاتها بتساهم في انه الناس الموجودين في كولومبيا ديل يغادروا مكانهم ده نفسه يعني. لكن للأسف الشديد وجينا بانه يوم السبت اتصلوا بي الاثنين وقالوا لي نحن حنفض كولومبيا الان، فاذا عايزين تحضروا تعالوا، اذا ما عايزين تحضروا نحن حنبدا يعني فض كولومبيا. فما كان عندي حل غير انه اجي واحضر. وجيت وفعلا كنت موجود، واتفقنا معهم زي ما انا اشرت في البدايه انه ما يكون في اي مشاركه للدعم السريع. وافقوا على المساله دي وقالوا خلاص ما في مشاركة. أول ما حضرت تحت الكوبري الحديد تحديدا اللي هو كانت موجودة هناك، وجدت إنه القوة قوة ضخمة جدا جدا من الدعم السريع، وكان غايدة عميد ما بعرف اسمه حقيقة أو نسيت اسمه هسه في الوقت الراهن دي. كان غايدة القوة دي، وكان معاه العقيد حسين اللي هو تابع للفرقة السابعة موشا. تكلمت معاهم في انه نحن ده ما اتفاقنا اصلا اليوم، ولا اتفاقنا في انه تكون القوه دي يعني بتاعت الدعم السريع هي القوه، ولقيت القوه الاساسيه. كان في قوه من الشرطه العسكريه قوامه يمكن اقل من يعني حاجه بتاعت فصيل او ما يقدر ب 35 شخص. وفعلا بعد ذاك بدا اقتحام، وانا كنت مصير عليهم اصرار شديد جدا في انه ما يتم استخدام يعني رصاص، وما يتم استخدام قوه يعني تتجاوز ما يفض وإزاحة الناس الموجودين وكده. لكن للاسف الشديد مجرد ما بدت، وانا اقول يعني حقيقه يعني، لانه طبعا بعد 5 دقائق من اعلان بدايه فض كولومبيا القوه دي يعني 3/4 استخدم الرصاص. للأسف الشديد الاستخدام الرصاص دي نتج لأنه كولومبيا الناس الموجودين فيها كلهم طلعوا في شارع النيل من تحت الكوبري، وبدوا لما يعني هم عرفوا إنه حيفضوهم بدوا برمي الحجارة. ده السبب يعني، أنا هقول حاجة اللي هي ده السبب الرئيسي في إنه نحن اعترضنا على مشاركة قوات الدعم السريع. مجرد ما بدت الجماعة بتاعين كولومبيا ديل بإلغاء الحيار على القوة دي، القوة مباشرة تجاوزت التعليمات الصدرت لها من قائدة وبدت في استخدام الرصاص بصورة مباشرة. وأنا أذكر تماما يعني أصيب في واحدة من العربات واحد من الأفراد بتاعين قوات الشرطة العسكرية، واتوفى في الحال. كان راكب في عربية تاتشر تابع للشرطة العسكرية، ضربوا زميله حتى يعني اتمسك في نفس اللحظة، مش زميله، ضربوا واحد من العساكر وعمره صغير جدا جدا للأسف الشديد من قوات الدعم السريع، ضربوا عن طريق الخطأ يعني في لحظته يعني. فمن بعد ذلك تم فض كولومبيا بواسطة القوة دي نفسها، وحصل طبعا يعني اللي احنا كنا خايفين منه للأسف الشديد حصل، اللي هو انه الثوار افتكروا انه ده محاولة لفض الاعتصام نفسه. وطبعا الخمسة منافذ ما كانت ما يعني ده الكلام ده اتفاق كان يوم الجمعة والمفروض تتبني يوم السبت، فالفض تم يوم السبت الصباح، فالمنافذ كانت مفتوحة اصلا لسه ما بدت العملية بتاعت اقفالها يعني. فده سبب خلى الثوار اللي كانوا موجودين في أرض الاعتصام إنه يجوا شارع النيل وعرضوا نفسهم حقيقة يعني. الحمد لله ما حصلت إصابات، لكن يعني المقاومة يعني لعملية فض كولومبيا أخذت طابع مختلف جدا. وبعدين وجود الدعم السريع في اللحظات دي واشتباكهم وصوت الرصاص واستخدام الرصاص يعني استفز حقيقة الثوار اللي كانوا موجودين، وحصلت وصلت لمرحلة الشباك بالأيدي يعني. فعملية حقيقة كانت عملية فاشلة بمعنى الكلمة. يعني أنا يعني بخلفية
طيب مدام أن الثوار جاءوا ويتضامنوا مع الثوار الذين يتواجدون في كولومبيا، لماذا ضحيتم بهم أنتم منذ البداية؟ فهؤلاء أيضا يعتبرون هم ثوار مهما كان هنالك سلوك أخلاقي شخصي لا علاقة له بالموقف السياسي.
اللي كانوا موجودين في كولومبيا ما كانوا ثوار. كولومبيا منطقة معروفة قبل الثورة بفترة طويلة جدا، منطقة بتاعت تعاطي بتاعت مخدرات، ومنطقة بتاعت تجمع بتاع مجرمين معروفة. يعني أنا بتكلم معك في اللحظة دي ما بتكلم معك كسائر، ولا بتكلم معك عضو لجنة ميدان، أنا بتكلم معك صاحب خلفية، أنا ضابط شرطة سابق، عارف يعني عارفين المنطقة دي. منطقة ما كانت أصلا في يوم من الأيام منطقة بتاع الثوار، يعني بتاعت مجرمين ومفصولين من خدمة، بتاع عساكر معظمهم فيهم عدد كبير من المرفودين من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن وكده، لكن ما كانوا ثوار. يعني ما المسألة دي ساتة، ووجود كولومبيا سابق للاعتصام بزمن طويل، يعني دي مسألة معروفة. يعني
نواصل في القصة إنه كيف أدى يعني مسألة فض كولومبيا لعملية فض الاعتصام؟
تمام. نعم، دعنا نرجع للسؤال أستاذ أشرف لو سمحت لي، اللي هو سؤالك اللي هو إنه في اتهام للحرية والتغيير بأنها كانت على علم. الفض الاعتصام أو فض كولومبيا، يعني إحنا متفقين إنه يكون بعد 3 أيام من بناء المنافذ والحملة الإعلامية. فض الاعتصام تم يوم فجر الاثنين، فض الاعتصام بعد الندوة الشهيرة المتعلقة بالضباط 28 رمضان اللي كان على ما أذكر كان فيها متحدث الأستاذ ساطع الحاج ومرحومة منال عوض خويلي وآخرين يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله إنه الناس ربطت يعني وده ده للأسف الشديد، يعني إنه الاجتماع دي كان معني بفتح كولومبيا، وتم الاتفاق على 3 أيام للأسباب اللي أنا شرحتها. بدت يوم السبت العملية بتاعت فوت كولومبيا، بعد 3 أيام تم فجر الاثنين تم فض الاعتصام. فالناس يعني ربطوا ما بين الاجتماع دي وكأنه الاجتماع ده كان لفض الاعتصام.
مستمعو راديو دمنجا الأعزاء، نتوقف هنا على أن نواصل هذا الحوار في الجزء الثاني من هذا الحوار حول مسألة فض الاعتصام والمعلومات التي لم تتكشف حتى الآن للرأي العام.
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.